أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد بتوفيق الله ومدده مع الدرس 67 بعد 100، وهو المتمم 20 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه ورحمته، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه على كل شيء قدير. وما زلت أتحدث عن منزلة من منازل الدين ومراتب الإيمان، ألا وهي منزلة التوبة. تحدثت عن لطائف أسرار التوبة. اللطيفة الأولى هي أن ينظر العبد إلى الجناية التي ارتكبها في حق الله تبارك وتعالى ليعلم أنه خالف الأمر والنهي، فيوجه هذا النظر، النظر إلى أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، ونظر إلى وعد الله لأوليائه لأهل الطاعة ووعيد الله لأهل المعصية، أحدث له هذا النظر خوفا من الله عز وجل، فيحمله بلا شك هذا الخوف على الإسراع بالتوبة إلى الله سبحانه. فإن رزق الله العبد بصيرة وتدبر في تمكين الله له من المعصية، ولو شاء الله لعصمه من الوقوع فيها، بل ولو شاء الله لفضحه وهو مقيم عليها، لو تدبر كل هذه المعاني لأحدث له هذا النظر عبودية عظيمة جليلة بمقتضيات أسماء الجلال وصفات الكمال كاسم الغفور والرحيم والحليم والبر إلى آخره. أما اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة، فهي أن يعلم العبد البصير الصادق أن نظره إلى ذنوبه وسيئاته وعيوب نفسه وجهلها وتقصيرها لم يبق له حسنة تصلح أن يقدم ويقبل بها على الله عز وجل. فإن رأى في نفسه خيرا علم أنه محض فضل الله عليه لا من قبل نفسه الأمارة بالسوء، فهي مأوى لكل نقص وعيب وشر وهلاك. أما ما هو فيه من خير فإنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. ويزداد الأمر خطرا إذا علم العبد العداوة الأبدية بينه وبين الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يترصد ابن آدم على أي عقبة من هذه العقبات السبع. أما العقبة الأولى وهي أخطر العقبات، فهي عقبة الشرك والكفر، فإن نجى الله العبد من هذه العقبة وسلم له توحيده طلبه الشيطان على العقبة الثانية ألا وهي عقبة البدعة، فإن الشيطان يحب البدعة عن المعاصي، لأن صاحب المعصية يعلم أنه على معصية، فإن تاب إلى الله يوما تاب الله عليه. أما صاحب البدعة فهو يتصور أنه على قربة وعلى فضل وعلى خير، حتى وإن ذكر ربما أنكر وأعرض عن من يذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نجى الله العبد في هذه العقبة بالاتباع وبطلب العلم طلبه الشيطان على العقبة الثالثة ألا وهي عقبة الكبائر. فإن نجى الله العبد من الوقوع في هذه العقبة طلب الشيطان العبد في العقبة الرابعة ألا وهي عقبة الصغائر. فالصغائر إن اجتمعت على العبد أهلكته بلا شك، كما ذكرت ذلك بالتفصيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. فإن نجى الله العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الخامسة ألا وهي عقبة المباح، فيشغله الشيطان بالمباح عن أكابر وفضائل الأعمال. فإن نجى الله العبد من الوقوع في هذه العقبة لعلمه طلبه الشيطان على العقبة السادسة ألا وهي عقبة الراجح من المقبول المرجوح من الأعمال والأقوال، شغله عن الأرجح وعن الأفضل بالمرجوح والمقبول، وهذه عقبة لا يصل إليها إلا القلة. أسأل الله أن نكون منهم برحمته وفضله. فإن نجى الله العبد في هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الأخيرة، وهذه لا ينجو منها نبي ولا رسول فضلا عن عالم من أهل العلم، ألا وهي عقبة تسليط الشيطان لشياطين الإنس والجن، لتسليطهم بالأذى باليد واللسان والجنان على ولي الله تبارك وتعالى أو على أنبياء الله ورسله. وهذه لو نجا منها أحد لنجا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل كلما ازداد العبد قربا إلى الله وازداد عملا لله تبارك وتعالى أجلب عليه الشيطان بخيله ورجله، فأعلنت الحرب عليه كل مكان بمنتهى الضراوة والشراسة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة فهي أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه في ذاته وحسن ما أمر الله به في ذاته. أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمن لطائف أسرار التوبة التي لا ينتبه إليها كثير من التائبين أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه لذاته، وأن يرى التائب حسن ما أمر الله به لذاته، وأنه كان مفسدا غاية الإفساد حين ارتكب ما نهى الله عنه، وكان مغبونا مفوتا لمصلحة عظيمة حين قصر في تنفيذ ما أمره الله به وما أراده الله منه. فيقبل بعد هذا النظر للإكثار من الطاعات والخيرات. فعباد الله ممن عز وجل وسددهم هم الذين يكثرون من الطاعة ويحرصون عليها مع مراقبة لهذه الأعمال، فهم يسألون أنفسهم قبل العمل وبعد العمل، قبل العمل وبعد العمل، سؤال عن الإخلاص وسؤال عن المتابعة. فإن رأوا تقصيرا بعد ذلك شمروا عن ساعد الجد للتوبة والأوبة إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصلوا العبادة بعبادة ووصلوا الطاعة بطاعة، كما قال الحسن رحمه الله تعالى مدوا السحر، مدوا الطاعة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. قال الله سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم طيب الله ثراه السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. وحديثنا الليلة بعد الحديث عن لطائف أسرار التوبة عن أحكام مهمة متعلقة بالتوبة لا غنى للتائب عنها فضلا عن جهلها أو تجاهلها. حديثنا الليلة في منزلة التوبة عن بعض أحكام التوبة التي لا غنى للتائب عنها فضلا عن جهلها أو تجاهلها. أول هذه الأحكام وأعيروني القلوب والأسماع الليلة جيدا. أول هذه الأحكام وربما تسمع أيضا هذا الحكم لأول مرة، أول هذه الأحكام من أحكام التوبة أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز أن يؤخرها العبد، فمتى أخرها عصى ربه معصية جديدة بتأخير التوبة، فإن تاب من الذنب الأصلي بقيت عليه توبة أخرى ألا وهي التوبة من تأخير التوبة من الذنب الأول. أظن أنك لأول مرة تسمع عن ذنب تأخير التوبة، فكل ما نعرفه أن المذنب إن أذنب يجب عليه أن يعجل التوبة، هذا نعلمه جميعا. فالتوبة إلى الله بعد كل ذنب صغر أم كبر فرض على الفور وليس على التراخي أبدا، بل يجب على المذنب حين يذنب أن يعجل بالتوبة. لماذا؟ لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت. فكثير من الناس مغرور بالتسويف، سوف أتوب غدا، سوف أفعل كذا، سوف أحرص على مجالس العلم، سوف أكف عن الغيبة والنميمة، سوف أحرص على قيام الليل. التسويف خطر عظيم، ويظل الشيطان يزين للعبد التسويف حتى يجد العبد نفسه في عسكر الموت يوم لا ينفع الندم إن شعر ساعتها بالندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. ليه؟ لعلي، شكره إلى كذبه لعلي، يعني هو ليس على يقين إن كان سأعمل صالحا أم لا، لعلي أعمل صالحا فيما لا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي الجواب كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، يعني لا وزن لها ولا قيمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن التوبة إلى الله فرض على الفور لا على التراخي، فإن أخر العبد التوبة وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة أخرى بعد توبته من الذنب، ألا وهي التوبة من تأخير التوبة. قال ابن القيم: وقل أن تخطر هذه ببال التائب. إيه والله، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، يعني لا يفكر كثير من التائبين في توبة من تأخير توبته للذنب الذي ارتكبه، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. اسمع، طب كيف الحل؟ ما العلاج؟ قال ابن القيم: طيب الله ثراه، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم العبد من ذنوبه ومما لا يعلم. يعني في ذنوب أنت تعلمها وأنا أعلمها من نفسي، وفي ذنوب أنا لا أعلمها وأنت لا تعلمها، في ذنوب معلومة وفي ذنوب ليست معلومة. فالذي ينجي العبد من تأخير التوبة أن يتوب توبة عامة من الذنب الذي يعرفه ومن الذنب الذي لا يعرفه. ومن هذه الذنوب التي يجهلها كثير من التائبين ذنب تأخير التوبة. ولذلك فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. فلذلك فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم والعمل. العبارة في غاية الدقة، لو لم تفهم فهما دقيقا لأحدثت خلطا في الفكر بل والمنهج. تدبر كلام ابن القيم فكل كلامه نفيس دقيق. قال: ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاصر بترك العلم والعمل. يعني عدم علمك بأنه ذنب لا يعذرك ما دمت قادرا على أن تتعلم. لقد أقام الله الحجة على أهل هذه المدينة بمثل هذه الظروف، فلا عذر لمسلم يجهل أمرا من أمور دينه ما دام متمكنا من العلم ومن السؤال عن دينه، وقد جعل الله عز وجل له من أهل العلم ما يعلمونه. فلا عذر لأحد أن يتخلف أو أن يتأخر، لا سيما إن كان هذا العلم من العلم الواجب على الأعيان وليس من فروض الكفايات، بل من فروض الأعيان. كأن يتعلم المسلم أركان دينه، كأن يتعلم المسلم التوحيد والصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهل المال، والحج إن كان من أهل القدرة. هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يتعلمه، ليس من فروض الكفايات. ولا عذر لمسلم يجهل دينه وأركان دينه إن كان متمكنا من العلم. يعني كل ما يحرص إن كان ممن يحضر الماجستير أو الدكتوراه يقضي الساعات الطويلة في المكتبات العامة والخاصة ويذهب إلى مشركي بدل المرة 1000 مرة ويجلس مع المتخصصين ويسافر وينفق 10,000 أو حتى 100,000 من أجل أن يحصل شهادة من الماجستير أو الدكتوراه، وعنده مجلس علم للعقيدة أو للتفسير أو للحديث أو لغيرها من علوم الشريعة، ولا يكلف خاطره في أن يأتي ليفرغ ساعة من وقته في الأسبوع ليسمع عن الله وعن رسوله، بل ربما يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ولا يكلف خاطره أن يأتي بنفسه إلى رجل من أهل العلم ليسأله، وإنما قد يكلف طالب علم يأتي إلى الشيخ ويقول له الله أسأل محمد حسان ولا مصطفى العدوي ولا محمود غريب ولا أي حد من الذي عن مسألة من مسائل الطلاق، أنا قلت كذا ومراتي قالت كذا، هذا يعني شر مستطير وخطر عظيم، مصيبة كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الحديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حجة على أهل المدينة على أهل المنصورة أن يقام بينهم دروس العلم لأهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، لا عذر لأحد أن يتخلف، لا سيما إن كان العلم الذي يطلبه هو من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فإنه عاص بترك العلم والعمل. والحقيقة يا إخواننا الجهل أخطر مرض، الجهل أخطر مرض، والعلم أعظم دواء لأي مرض، وما أحوجنا إلى العلم في زمان الفتن. قد يتحمس بعض شبابنا، وأنا لا أشكك أبدا في إخلاصهم، لكن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان، وقد لا يتورع بعد ذلك مسلم من اتهام رجل من أهل العلم تهمة نكراء لتأصيله مثل هذا الكلام، متهم. فأعظم دواء لأي فتنة العلم، العلم. أين نحن في تعبدنا وزهدنا وتمسكنا من الخوارج؟ لا وجه المقارنة إطلاقا، الخوارج كانوا أعبد منا، أقول هذه الإثم وأنا أعي كل نفرة أرددها بإذن الله، الخوارج كانوا أعبد لله منا، كانوا أقوم بالليل لله منا جميعا، ومع ذلك هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. ليه؟ لأن القضية إن ابتعدت عن العلم الصحيح بفهم السلف تحولت إلى ضلال وإضلال. قال ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وأنا بحذر شبابنا، شباب المسكين الطيب لسه أول بداية عهد الالتزام، أحذره لأن الأفكار كثيرة والمناهج متعددة والمشارب كثيرة، وكل فصيل سيخبرك بأنه على الحق، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل سيقول لك نحن من اهل السنة والجماعة، لكن يحذرك ايها الشاب المنهج والمعتقد واضح، ان اردت النجاة فعليك بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الامة، هو ده الطريق، تبقى العقيدة تبقى عقيدة السلف، والمنهج منهج السلف، والسلفية المنهج عصرية المواجهة، لا خلي بالك غلط خطأ كبير، سلفية المنهج سلفية المواجهة، أنت تتهم السلف بهذه القولة الخبيثة، وقد يرددها بعض الشبابين هنا يفهم معناها ولا يعرف مقتضاها. سلفية المنهج عصرية المواجهة، خطأ كبير. سلفية المنهج سلفية المواجهة، لأنك تتهم منهج السلف بالقصور في معايشة الواقع، تتهم منهج السلف بالقصور في فهم الواقع، وهذه دندنة وشمشنة خبيثة وخطيرة. ما زلنا إلى هذه اللحظة نسمع من يدندن ويشمشن على أن علماء السلف لا يفهمون إلا الحيض، ولا يعرفون إلا النفاس، ولا يتكلمون إلا في الحمام وفي دورات المياه، ولا يفهمون الواقع ولا يفقهون الواقع، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي تجعل من الشباب الطيب المتحمس المخلص للإسلام بعد ذلك أداة طيعة لهذه الأفكار والمناهج المنحرفة التي تصطدم مع منهج السلف الصدام المباشرة. حذروا شبابنا، ارجع إلى أهل العلم. حماسك وحده لا يكفي، إخلاصك وحده لا يكفي، ارجع إلى أهل العلم. صحيح أرى من شبابنا من يتهم أهل العلم بالجب بالجب لمجرد أن هو أصل هذا التأصيل الشجبان، أصل عاوز يبقى رئيس وزراء، عاوز يبقى خليفة المسلمين، بدأ يدور على كرسي، إلى آخر هذه الاتهامات الباطلة العريضة التي يرددها صاحبها. ورب الكعبة سيعرف اسم قوله حينما تجتمع بين يدي الله الخصوم. شباب مسكين يغرر بكثير منهم بدافع العمل للإسلام، كل مسلم يجب عليه يعمل لدين الله، لكن بعلم بحماس وإخلاص منبثقان من ضوابط الشرع. تدبر قول ابن القيم، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أقول لك الدليل، قال الله كذا على رأسي وعلى عيني وفي أعماق أعماق قلبي، دليل من كتاب الله، وعلى رأسي وفي عيني وفي أعماق قلبي، دليل صحيح لرسول الله. لكن افهم أن للدليل مراتب لا بد من فهمها، وأن للدليل مناطا لا بد من فهم مراتب الدليل ومناطات الدليل وفقه الدليل وفهمه. لذا يترجم البخاري باب العنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. تعمدت أن أخرج بهذه الجزئيات المهمة التي ما أراها التعتب ما أراني التعتب بها عن قول ابن القيم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بشواهده، ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد ورواه السني ورواه أيضا أحمد في مسنده من حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يا رب سلم يا رب. ما مراد الشرك هنا؟ الرياء. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه صاحب الهمة العالية دوما، قال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا سلام، شكرا لمعلم الصدق. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأنت ما تعرفش في ذنوب كثيرة ما تعرفهاش، وذنوب دقيقة متعلقة بالقلب ولا يلتفت إليها إلا أهل العلم ممن نور الله بصرهم وبصائرهم. يعني قد يخلط الإنسان بين الهيبة والكبر مثلا، الهيبة والكبر خلوط دقيق، فتراه مثلا منتفخا منتفشا بين الناس بين أقرانه بين أترابه، وهو متكبر، وهو يتصور من نفسه أنه بذلك يريد أن يجعل للعلم عنده هيبة. فكل ذلك يقول لك الله عشان نستحترم العلم وتهاب العلم. قال ابن الجوزي: والهيبة يقذفها الله عز وجل في قلوب العباد للعبد على قدر هيبة العبد من ربه. يبقى مش مصطنعة اطلاقا ولا تشترى بالمال. قد ترى عبدا يهب عبدا اخر في الظاهر لكنه في الباطن يلعنه يلعنه. ففي ذنوب دقيقة قد يعلمها العبد، من أجل ذلك يعلم النبي أبا بكر رضي الله عنه فأقول قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يا سلام، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح صحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، يا سلام، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرنا بشكلك الجميل. النبي يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، في دعاء النبي صحيحين. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي في جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. كل ذا عند النبي، كل ذا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو قلت له أخي اتق الله ولك اتق العلم وربنا يهديك وشايفنا متعفرط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. دعاء جميل. صلى الله وسلم بارك على صاحب الخلق على أعرف الناس بربه جل وعلا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. حديث صحيح مسلم، حديث أبي هريرة. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. هذا تعميم وشمول للتوبة والاستغفار لتعم هذه التوبة كل ذنب لا تعلمه. الحكم الثاني من أحكام التوبة، هل يشترط في صحة التوبة، خلي بالك السؤال المهم ده، هل يشترط في صحة التوبة ألا يعود التائب إلى الذنب أبدا؟ هل يشترط في صحة التوبة ألا يعود التائب إلى الذنب الذي تاب منه أبدا من أجل أن تكون توبته صحيحة، أم ليس ذلك بشرط؟ للعلماء قولان. الأول من أهل العلم من قال إذا تاب العبد من الذنب، هذا قول شديد أن الله يغفرنا وأن يرحمنا، قالوا إذا تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى من ذنب ثم عاد إلى هذا الذنب مرة أخرى تبينا أن التوبة كانت باطلة وليست صحيحة، ولو كان الأمر كذلك لهلكنا والله لهلكنا جميعا. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم قالوا ليس ذلك بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك الذنب وعدم العودة إليه. فإن عاد العبد إلى الذنب مع عزمه حال التوبة على ألا يعود إليه فوقع فيه مرة أخرى صار كمن ابتدأ المعصية من جديد ولم تبطل هذه المعصية توبته الأولى. هذا من رحمة الله بنا، هذا قول جماهير أهل العلم، وهو معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة الصالح رضي الله عنهم. والمسألة احتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، الفريق الثاني احتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن التائب لا يعود إليه اسم الذنب الذي تاب منه، وأن ذلك الاسم قد ارتفع بالتوبة، يعني رجل ارتكب ذنبا وتاب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب ارتفع عنه اسم هذا الذنب بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله أصلا. يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، فلا يعود إليه اسم الذنب بعد التوبة إلى الله منه، وإنما الذي يعود إليه اسم الاستئناف للذنب ذاته أو لذنب آخر. واضح؟ يعود إليه اسم الاستئناف للذنب إن كرره أو لذنب آخر إن فعله. ومن أجمل الأدلة التي استدلوا بها على ذلك من القرآن الكريم، قالوا لقد علق الله سبحانه وتعالى قبول التوبة على الاستغفار وعدم الإصرار، ولم يعلق قبول التوبة على عدم العودة إلى الذنب. كما ولا إيه؟ ولم يعلق قبول التوبة سبحانه على عدم العودة إلى الذنب، وإلا لهلكنا كما ذكرت. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى غفر العبد به، فالإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى غفر العبد به. يعني رجل يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنب، لكنه نصر بقلبه ويعزم على انه ان غفر بهذا الذنب مرة اخرى فعله، هذا الاصرار يبطل التوبة. يعني رجل زنى، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وشبابنا، وتاب يقول انا خلاص تبت الى الله، وبعدين لما يرجع كده ويخلو بنفسه تتجدد عنده حلاوة ولذة المعصية، فيعقد العزم من قلبه أنه إن غفر بالمرأة التي فعل بها الفاحشة سيفعلها بها مرة أخرى ويتوب بعدها. هذا إصرار يبطل توبته الأولى، فالإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى غفر العبد به، هذا الإصرار هو الذي يمنع المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ونقطة المسألة أيها الأفاضل أن التوبة المتقدمة حسنة، خلي بالك من التأصيل العلمي الجميل ده، التوبة المتقدمة حسنة مشكلة، ومعاودة الذنب سيئة. التوبة حسنة، رجل تاب من ذنب يبقى التوبة دي حسنة من الحسنات، فإذا عاد إلى الذنب يبقى العودة في نفسها إيه؟ سيئة. فلا تبطل معاودته للسيئة الحسنة الأولى، لا تبطل معاودته للسيئة الحسنة الأولى. مفيش حسنة بتبطل السيئة، خلاص الحسنة تجلب، لكنه يأثم على ارتكابه للسيئة الجديدة. قالوا، وهذا على أصول أهل السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة لله من وجهين مختلفين. وهذا كلام نفيس جدا من أنفس كلام ابن القيم، وستجد هذا الكلام مبسوطا جدا إن أردت أن ترجع إليه في رسالة ابن القيم القيمة الماتعة الخطيرة، ألا وهي رسالته في حكم تارك الصلاة، من أمتع ما قرأ، مع أنها رسالة قليلة في الورق لكنها عظيمة النفس. أصل في هذه الرسالة تأصيلا عجيبا في قضية الكفر والفسق والظلم، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ما رأيت تفصيلا أبدع مما فصله ابن القيم في هذه الرسالة الجميلة الرقيقة اللطيفة. قال: فالشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا لله أيضا من وجهين مختلفين، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وفسق، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله. يعني فيه إيمان وفيه نفاق، إن غلب الإيمان على النفاق يبقى ممن من المؤمنين، وإن غلب النفاق على الإيمان يبقى ممن من المنافقين، وإن غلب الشرك على التوحيد يبقى من المشركين، وإن غلب التوحيد على الشرك يبقى من الموحدين. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. قال ابن القيم: أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. شايف الكلام الدقيق؟ فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، وإن كان معه أي مع هذا الشرك تصديق لرسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر. وشركهم قسمان، شرك خفي وشرك جلي. فالخفي قد يغفر والجلي لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما الشرك الخفي يغفر له الرياء. وإذا ثبت هذا فمعاوج الذنب، خلي بالك بقى، فمعاوج الذنب مبغوض لله من جهة معاودته للذنب، محبوب لله من جهة توبته وحسناته السابقة. يبقى عبد أذنب وتاب، يبقى التوبة دي العبد محبوب إلى الله من جهة الإيه؟ التوبة. فإن عاد إلى الذنب يبقى مبغوض إلى الله من جهة العودة إلى الذنب. ما أصلت؟ فالعبد الذي يرجع إلى الذنب مبغوض إلى الله من جهة معاودة، محبوب إلى الله من جهة توبته السابقة. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ومن رحمة الله والتدبر هذا فهو من أعظم وأجل رحمات الله على العباد. إذا استغرقت سيئات العبد الحديثة حسناته القديمة وأبطلتها ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة عادت إليه حسناته كلها، ولم يكن حكمه حكم المستأنس لها، بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره ثم ترجع إليه أعماله التي فعلها في الكفر بعد إسلامه. معلوم أن الكافر إن تاب إلى الله يعود إليه كل عمل من أعمال الخير كان قد فعله قبل إسلامه، كما قال حكيم بن حزام والحديث الصحيحين: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها، يعني أعتق رقبة، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية أي قبل الإسلام، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ سمعي ده إذا كان على الكفر. شوف سؤال عجيب، قل له فهل لي فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا بفضل الله. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث الجميل الرقراق الرفيق الذي راه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. النبي يقول أنا عارف آخر واحد يدخل الجنة، إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال، الله عز وجل يقول لملائكته، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. انتم معايا؟ اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فيعرض عليه صغار ذنوبه ويقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: نعم. يقول النبي: لا يستطيع ان ينكر. المؤمن صادق، انما المنافق مجرم في الدنيا والاخره. اه والله يعني عاوزك تتصور ان المنافق حتى في الاخر بين يدي الله مجرد طويل اللسان. رب العزة يوم القيامة يقول للمؤمن كان في حديث النجوى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة لا تأويل للصفة فنسمن من يؤول الصفات. الكنف في اللغة الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول الله للمؤمن لقد عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول المؤمن ربي أعرف ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. المؤمن ويعطيه الله بعد ذلك صحيفة حسنات. يجي المنافق دور الحديث قال بنصح مسلم المجرم يوم يقول له رب العزة ايه يقول له يا رب ألم تجرني من الظلم ألم تجرني من الظلم. فيقول بلى أجر يقول له فأنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي أنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. يعني مش عاوز أي حد يشهد علي لا كل السماء تشهد علي ولا الملائكة ولا الأرض ولا شيء انا عاوز شاهد علي من نفسي انا من جوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيختم الله على فيه اللسان الطويل ده يسكت فيختم الله على فيه ويأذن الله عز وجل لجوارحه واعضايا تنطق. الإدباء تتكلم الرجل تشهد كل جريحة تشهد فتشهد جوارحه عليه. فيقول هذا المجرم اذا خلى الله بعد ذلك بينه وبين اعضائه في الكلام قال سحقا لكنا فعن كنا كنت اناضل. يبقى المنافق في الدنيا وفي الاخره مجادل لكن المؤمن حيي. الله يقول له عملت كذا وكذا يقول له فعلت يا رب. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول تقول ملائكه لهذا العبد لقد عملت كذا وكذا وما كذا وكذا فيقول نعم هذه ذنوبه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. خلي بالك بقى فيقول له ربه سبحانه فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فقال له ربك ده لسه ليا كبار الذنوب ما جاتش هنا ما هو شايف إن الصغيرة بقت إيه فعاوز الذنب الكبير برضه يبقى حسنة تناسب هذا الذنب. قال فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول له رب قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل إذا تاب العاصي وحيل بينه وبين المعصية بالعجز عنها هل إن تاب إلى الله تقبل منه التوبة؟ بمعنى لو قطعت يد السارق وقطع لسان القاش إلى آخره وأراد هذا السارق بعد ذلك أن يتوب إلى الله مع عجزه عن السرقة أصلا قطعت يده فلا يستطيع السرقة فهل لو أراد أن يتوب مع عجزه عن المعصية فصح توبته؟ الجواب في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.